تباب فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائرا.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثنى عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله.
كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
المفترض هو حصة الليلة إن شاء الله تعالى إلى نهاية كتاب المياه، وحتى يكون الإخوان على وضوح في ما سندرسه في كل لقاء وضعنا هذا الجدول على الإخوة القائمين على الدورة يصورونه حتى يقرأ الطالب قبل المجيء. الليلة نصيبنا إن شاء الله تعالى ينتهي بكتاب بباب المياه لعل الله ييسر. كتاب الطهارة أولا بالنسبة لطريقة المؤلف في تقسيم الكتاب قسمه إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، هذا هو ترتيب المنهج الذي سلكه المؤلف رحمه الله في تقسيم الكتاب. الكتاب هو أعلى هذا التقسيم، ثم يليه الأبواب، يندرج تحت الكتب الأبواب، ويندرج تحت الأبواب الفصول، ويندرج تحت الفصول المسائل. وهذا التقسيم اصطلاحي، الآن التقسيمات المعاصرة اختلفت أبواب أو فصول ومباحث ومطالب وفروع وأمور وما إلى ذلك، وهو من الأمور الاصطلاحية. المؤلف رحمه الله ابتدأ الكتاب بكتاب الطهارة، وهذا هو الشأن في كل الكتب الفقهية التي تعتني بذكر مسائل الفقه. كل الكتب العلمية المتخصصة في الفقه تبتدئ بالطهارة، لأن الطهارة مفتاح العبادة التي هي الصلاة، فإن الصلاة هي أشرف أركان الإسلام وأول ما يشتغل به المؤمن، فافتتح الكتاب بمقدمتها وهو الطهارة في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يتطهر. فبدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الطهارة، والطهارة هي النظافة والنزاهة والتخلي عن الأوضار. إذن الطهارة نظافة ونزاهة، هذا تعريفها في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح فالمقصود بها ما عرفه المؤلف، حيث قال هي ارتفاع حدث الحدث، وما في معناه هو زوال الخبث. فافتتح المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة ببيان معناها. وقبل أن نذكر ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من مسائل، نقول إن الطهارة تنقسم إلى قسمين في الأصل. تنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلوب من أوضار الشرك والكفر، وهذا ما يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا يندس، فأثبت له الطهارة. فالطهارة هنا هي طهارة القلب. لا يقصد النبي أن المؤمن لا يصيبه نجاسة في بدنه أو في ثوبه، ولذلك نحن نطلب من المؤمن أن يستنجي بعد قضاء الحاجة لإزالة النجاسة، ونطلب منه أن يطهر ثوبه إذا أصابته نجاسة. فالنجاسة المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هي النجاسة المعنوية. إذن الطهارة طهارة، ومنه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. فالنجاسة هنا هي النجاسة المعنوية. إذن الطهارة طهارة المعنوية طهارة القلب من إيش يا إخواني؟ من الشرك والكفر. النوع الثاني من الطهارة هي الطهارة الحسية. الطهارة الحسية وهي ما سنتناوله في هذا الكتاب، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا هو القسم الثاني من الطهارة، وهي الطهارة الحسية. هل هناك ارتباط بين نوعي الطهارة؟ نعم، يدل لذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. طهور الوضوء، قال شطر الإيمان أي نصفه. وجاء في حديث في سنة ابن ماجه ومسلم أحمد: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يبين لنا الارتباط بين نوعي الطهارة. فالوضوء يعكس طهارة القلب وتخليه من الأوضار من الشرك والنفاق والمعصية والبدعة. الطهارة الحسية عرفها المؤلف فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فموضوع الطهارة يتناول ثلاثة أمور. الأمر الأول، أرجو العناية بالتقسيمات، سيمر معنا طائفة من التقسيمات التي تقرب هذا الكتاب. أولا ارتفاع الحدث. وما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. هذا الموضوع الأول للطهارة. الموضوع الثاني ما في معنى، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. ومعنى هذا أنه ليس هناك حدث يرفع، أنت لا تتوضأ لرفع حدث، إنما تتوضأ وتتطهر لا لأجل حدث، لأجل تحصيل معنى آخر. مثاله غسل الميت. غسل الميت هل هو حدث؟ إذا غسل الإنسان الميت هل باشر حدثا أو قام باشر نجاسة أو قام به حدث؟ لا، مع ذلك من السنة أن يتوضأ. هذا الوضوء هو في معنى ارتفاع الحدث. القائم من النوم ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. غسل اليدين هنا هو نوع من التطهر الذي هو في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث. أنا على طهارة، وأذن المؤذن، وأحببت أن أتوضأ تجديدا عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. فإذا توضأت الآن هل أرفع حدثا بهذا الوضوء؟ لا. هل هذا طهارة أو ليس بطهارة؟ هل هذا طهارة أو لا يا إخواني؟ وطهارة، لكنه ليس لرفع الحدث. إذن في أي خانة نضعه؟ نضعه في قول المؤلف وما في معناه، يعني وما في معنى رفع الحدث، يعني ما في حكمه وما يوافقه في الحكم. قال رحمه الله: وزوال الخبث. هذا ثالث المعاني التي هو ثالث الموضوعات التي تتناولها الطهارة، زوال الخبث. والخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة. والنجاسة هل هو أمر عقلي أو ذوقي؟ يعني هل نحكم على هذا بأنه نجس عقلا أو ذوقا ما نبيه ونكرهه فنحكم عليه بالنجاسة، أم أنه أمر شرعي؟ النجاسة أمر شرعي، فلا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل من الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: المياه ثلاثة. بعد أن بين لنا ما تتناوله الطهارة من الموضوعات وهو تعريف، بين لنا مادة التطهير. إيش مادة التطهير؟ المياه. فلذلك يحتاج إلى الحديث عن الماء، لأنه المادة التي يحصل بها التطهير. فذكر رحمه الله أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: والمياه ثلاثة. وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه جمهور العلماء، فجماهير أهل العلم جروا على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، من الشافعية، من المالكية والشافعية والحنابلة: طهور وطاهر ونجس، وهو ما سار عليه المؤلف رحمه الله. والطهور يطلق عليه فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية، وكذلك فقهاء الحنفية يسمونه الماء المطلق. فإذا قالوا الماء المطلق، مرادهم بالماء المطلق أي الطهور، ومرادهم بالمطلق يعني الذي ليس فيه قيد. فالطهور عند الحنفية والمالكية وأيضا عند الشافعية هو الماء المطلق. وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقسيم الماء إلى قسمين: طهور ونجس. سنتكلم عن هذا التقسيم إن شاء الله تعالى فيما بعد، إنما نجري على ما ذكر المؤلف رحمه الله من التقسيم. فقال: الطهور، المياه ثلاثة، طهور هذا القسم الأول، وشرع في تعريفه. فقال في تعريف الطهور: هو الباقي على خلقته. هذا تعريف للماء، تعريف لحقيقة الماء. ما هو الطهور؟ هو الباقي على خلقته، يعني الذي لم يطرأ عليه تغيير. فماء المطر طهور أو ليس طهورا؟ الماء النابع من الأرض، من العيون ومن الآبار، والمستخرج من الأرض بشتى صور الاستخراج، هذا طهور. لماذا؟ لأنه باق على خلقته، لم يجري عليه أي معالجة أو تغيير أو تعديل. إذن هو الباقي على خلقته، وبهذا عرفه جماعة من العلماء. وهناك من عرفه بأن الطهور هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد، ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. ثم بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعريفه بقوله وهو الباقي على خلقته، انتقل إلى ذكر ما يطرأ على هذا الماء من التغير. انتقل إلى ذكر التغيرات الطارئة على الماء التي تنقله عن هذا الأصل. وسيبين في هذه الطوارئ والتغييرات الطارئة على الماء حكم كل تغير، سيبين حكم كل تغير. تصوروا معنا الآن، عرف المؤلف الماء الطهور بعد ذكر أقسام الماء أنها ثلاثة، قال الطهور وهو الباقي على خلقته، ثم سيذكر قائمة من التغيرات. فلا يذهب ذهننا في هذه التغيرات عن الارتباط بين هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله: طهور وهو باق على خلقته. بعد ذلك قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بماء أو بملح مائي أو سخن بنجس. هذا كله أنواع من التغير الطارئ على الماء، وسنأتي عليه تفصيلا الآن. قال: في الحكم كره. إذا ذكر التغير وذكر إيش أخواني حكم، إيش اللي كره؟ ما معنى كره؟ أي كره استعماله في إيش؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. كره في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. طيب، الطوارئ على الماء المطلق تنقسم إلى قسمين في الجملة. تنقسم إلى قسمين. أولا طوارئ طاهرة، طوارئ طاهرة، والثاني طوارئ نجسة. الماء الباقي على خلقته يطرأ عليه شيء طاهر يؤثر فيه، أو يطرأ عليه شيء نجس ويؤثر فيه. فالآن نعرف التقسيمات ثم نعرف أحكام هذه التقسيمات. التغير الطارئ يمكن أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين، أو الطارئ الطاهر ينقسم إلى قسمين: تغير حقيقي وتغير حكمي. معنى يا أخوان تغير حقيقة، الآن المؤلف قال في تعريف الطهور هو الباقي على خلقه، ثم ذكر قائمة من التغيرات الطارئة على هذا الماء. هذه التغيرات تنقسم إلى قسمين: تغيرات حقيقية وتغيرات حكمية. تغيرات حقيقية بطاهر، وتغيرات حقيقية وحكمية بنجس. فنحن ننظر في الأول منهما، وهو ما إذا كان التغير الطارئ على الماء حقيقيا، ويندرج تحت هذا القسم عدة أمور. أولا التغيير بغير ممازج، التغير الماء الطهور بشيء وقع فيه غير ممازج، وغير ممازج يعني غير مخالط، لا يذوب لا ينماع في الماء. ومثل له بقوله كقطع كافور، وممكن أن نمثل له بقطعة حديد تسقط في ماء قد تؤثر في الماء. هذا نوع من التغير بغير ممازج، يعني هذه المادة لم تتحلل ولم تذب ولم تمازج الماء وتصبح جزءا منه، إنما هي باقية على صفتها غير مخالطة للماء. هذا تغير نوع من التغير الحقيقي. أيضا النوع الثاني من التغير الحقيقي التغير بممازج، ومثل له المؤلف بقوله أو بملح مائي. فالملح المائي وهو ما يتصعد على الأرض من الماء الذي مع الوقت يصير ملحا، والأراضي الغالب التي يتصعد على الماء هي الأراضي السبخة، فإنه يتصعد عليها ماء يجف هذا الماء يتكون منه ملح، ويسمى هذا الملح ملحا مائيا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل هذا الملح أنه كان ماء. ومثله أيضا الملح المستخرج من مياه البحار فإنه ملح مائي، بخلاف النوع الثاني من الملح الذي يعرف في كلام الفقهاء بالملح المعدني، وهو ما يستخرج من الجبال والمعادن، فهذا ليس مما يدخل في كلام المؤلف. إذن النوع الثاني من التغير هو التغير بممازج، ومثله المؤلف إيش؟ بملح مائي. الثالث من التغير الحقيقي التغير بطول المكث، التغير بطول المكث، وذلك أن يكون الماء في إناء أو وعاء أو في أرض يمتد الزمن عليه والوقت فتتغير صفاته، أو يتغير أحد أوصافه لطول المكث، ليس فيه ممازج ولا غير ممازج ولم يطرأ عليه شيء، إنما تغير بنفسه لطول المكث. هذا النوع من التغير تغير حقيقي. ما حكم هذا التغير؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الرابع من التغير الحكمي أو التغير نعم من التغير الحقيقي تغير الماء بما يشق حفظ الماء عنه، وهو ما عرفه ما ذكر المؤلف بما يشق صون الماء عنه، كالنباتات التي تكون في الماء، أو الطحالب التي تنشأ في الماء، أو أوراق الشجر التي تتساقط في الماء. هذا هل يمكن أن يصان الماء عنه في الفضاء؟ لا يمكن أن يشق أو يستحيل في بعض الصور أن يصان الماء عنه. هذا النوع إذا تغير الماء بالأوراق التي تسقط فيه أو النبات الذي ينبت فيه، هذا النوع من التغير أخرج الماء عن خلقته، وهو نوع من التغير الحقيقي، وهو نوع من التغير الحقيقي. أيضا إذا ذكرنا الآن أربعة صور، أو ذكرنا أربعة أحوال أربع صور للتغير الحقيقي. من يعدها؟ من يعد هذه الصور؟ الصورة الأولى أن التغير بممازج، أن يتغير بغير ممازج، والثاني كقطع كافورة، الثاني بممازج كملح مائي، الثالث بطول المكت، الرابع بما يشق صول الماء عنه. أما حكم هذه التغيرات فإذا تغير بغير ممازج أو بممازج كملح مائي كره استعماله في الطهارة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. أما إن تغير بطول مكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. طيب، النوع الثاني من التغير هو التغير الحكمي. ذكرنا أن التغير إما بالطاهر إما أن يكون تغيرا حقيقيا أو تغيرا حكميا. فرغنا من أصناف وأنواع التغير الحقيقي. التغير الحكمي له صور، وهو تسخين الماء، هذه صورة، استعمال الماء، هذه صورة، استعمال الماء هذه صورة، يمكن أن نقسمها إلى صورتين. إذن عندنا التغير الحكمي له صورتان، تسخين الماء صورة واستعمال الماء صورة. بالنسبة للتسخين الماء له صورتان أو يندرج تحته حالان، إما أن يسخن بنجس، وإما أن يسخن بطاهر أو بالشمس أو بغير ذلك من وسائل التسخين الطاهرة. فالنوع الأول المؤلف قال يكره استعماله، وأما النوع الثاني فلا يكره استعماله في كلام المؤلف رحمه الله، وسنأتي عليه بعد قليل. أما الاستعمال فالاستعمال له صورتان أيضا. الصورة الأولى، ونحن نتكلم إلى الآن في التغير الحكمي، يعني الماء المسخن هل تغيرت حقيقته؟ الماء ما تغير، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، لكن أصبح حارا أو أصبح باردا، فالتغير هنا ليس حقيقيا، إنما تغير حكمي في حرارة أو برودة. النوع الثاني من التغير الحكمي تغير الناشئ على الاستعمال، إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة كغسل الجمعة مثلا على المذهب، أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فإن هذا التغير يسمى تغيرا حكميا. ما حكم استعمال الماء في هذه الحال؟ يكره استعمال الماء في هذه الحال على ما ذكر المؤلف رحمه الله. إذا ما الذي طرأ على الماء في هذه الحال؟ تغيرا، الذي طرأ هو تغير حكمي وليس تغيرا حقيقيا، لأن الماء الذي جرى على أعضاء الوضوء ثم اجتمع لم يتغير أحد أوصافه، لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. طيب، هذه صورة الأولى من صور الاستعمال. الصورة الثانية من صور الاستعمال استعمال المرأة للماء في ما إذا كان الماء يسيرا وخلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث، وهذه القيود ستأتينا في كلام المؤلف، لكن هذا استعمال خاص. هذا النوع من التغير هو تغير حكمي يطرأ على الماء، يمنع من استعمال هذا الماء في حق من يا إخواني؟ في حق الرجل. فالرجل لا يجوز له على المذهب أن يتوضأ بماء خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. طيب، هذا الماء هل هو نجس؟ الجواب لا. هل هو طهور؟ الجواب نعم، لكنه لا يجوز أن يستعمله الرجل. فلو استعملته المرأة جاز، لو استعمله الصبي جاز، لو استعمل في إزالة الخبث جاز. إذن هذا تغير حكمي طرأ على الماء، ناشئ عن إيش؟ ناتج عن إيش هذا التغير يا أخواني؟ عن الاستعمال. إذن هذا هو القسم الثاني والصورة الثانية من صور التغير الناتج، التغير الحكم الناتج عن الاستعمال. وبهذا تجتمع لنا الصور التي ذكرها المؤلف نمر عليها عاجلا. يقول: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخر بنجس كره، وإن تغير بمكثه لم يكره، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة. هذا نوع من التغير ما ذكرناه، سيأتي الآن سيأتي له ذكر خاص، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. كل هذا من صور التغير. أيضا قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة هذا تغير حكمي، كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كله. كل هذه صور التغير التي ذكرنا أقسامها، والمؤلف ذكر فيها القول، وسنأتي إن شاء الله تعالى على الراجح في هذه الأقوال في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن الإخوة طلبوا إنهاء الدرس في 9:05 ونحن زدنا قليلا. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما